عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة خالد عبد الجبار ودعاء ثابت.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع العناوين. أردوغان يقول إن تركيا لم ترسل بعد قوات إلى ليبيا ولكن أرسلت مستشارين، فهل هذا يعني تراجعه؟
الرئيس التونسي يكلف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة تونس، فهل ينجح؟
انطلاق الدورة 50 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.
إلى التفاصيل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن لدعم الحكومة المعترف بها دوليا، وإنما أرسلت مستشارين عسكريين ومدربين فقط. وكان أردوغان قد قال في الأسبوع الماضي إن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى طرابلس.
في الوقت نفسه أشاد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أغلو بتقديم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر للأسماء الممثلة الجيش الليبي في اللجنة العسكرية الليبية المنبثقة عن مؤتمر برلين، مشددا على أهمية اجتماع هذه اللجنة للحفاظ على وقف إطلاق النار على الأرض.
وقال أغلو من الجيد أن حفتر قدم أسماءه لهذه اللجنة، مضيفا عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة أمر ضروري للحفاظ على وقف إطلاق النار، لكن هناك حاجة إلى تسريع العملية السياسية. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من أسطنبول المحلل السياسي إسماعيل كايا. بعد التحية سيد إسماعيل، الرئيس التركي يقول إن تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن لدعم حكومة الوفاق، وإنما أرسلت مستشارين عسكريين ومدربين فقط. هل تراجع الرئيس التركي عن إرسال قوات إلى ليبيا؟
لا، على الإطلاق، وهذا التصريح لا يتعارض مع أي تصريحات تركية سابقة في هذا الإطار. تركيا حصلت على اتفاق تعاون عسكري مع ليبيا، ومن ثم استخرجت مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا، ولكن عمليا على الأرض أكدت تركيا وتصريحات أردوغان السابقة أيضا منذ أسبوعين أو أكثر بأن تركيا سوف ترسل في المرحلة الأولى مستشارين عسكريين وضباط لتقديم المشورة العسكرية والتدريب للقوات الليبية في طرابلس، وإن لزم الأمر سوف ترسل قوات عسكرية. وأكد أردوغان أيضا في تصريح سابق أن القوات التي سيتم إرسالها هي ليست قوات قتالية على الإطلاق في هذه المرحلة. وبالتالي نحن نتحدث عن أن السياسة التركية كانت واضحة، تركيا استعدت من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية لاتخاذ هكذا قرار، ولكن من الناحية العملياتية هي تركز في هذه المرحلة على إرسال مستشارين ومدربين عسكريين، وفي حال لزم الأمر لاحقا سوف ترسل قوات بشكل أكبر. وبالتالي التطورات على الأرض وما جرى من اتفاق مع روسيا على وقف إطلاق النار، ومن ثم ما جرى في مؤتمر برلين من بعض التفاهمات السياسية التي تحاول حاليا تثبيت وقف إطلاق النار، هي تدعم التوجه التركي الحالي بأن ليس هناك حاجة حاليا لإرسال قوات قتالية لتكون بشكل مباشر على محاور القتال، وإنما هناك مستشارين وضباط يسعون إلى رفع القدرة القتالية والقدرة الدفاعية لقوات حكومة الوفاق في طرابلس. وإن لزم الأمر في مرحلة لاحقة أعتقد أن تركيا لن تتوانى عن إرسال قوات بشكل أكبر من أجل تحقيق الهدف الأساسي الذي يتمثل بمنع حفتر من السيطرة على العاصمة طرابلس.
وزير الخارجية التركي أشاد بتقديم المشير خليفة حفتر للأسماء الممثلة للجيش الليبي باللجنة العسكرية الليبية المنبثقة من مؤتمر برلين، كيف تنظرون إلى هذا التطور وهل يساهم في إنجاح العملية السياسية؟
تركيا تأمل نجاح العملية السياسية، وهي ضغطت باتجاهها بقوة. رأينا كيف تركيا عملت مع روسيا بشكل سريع جدا وبضغط كبير من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار. نجحت الدولتان في التوصل إلى وقف إطلاق النار، ولكن تركيا نجحت نجحت في الضغط على حكومة الوفاق وإقناعها بالتوقيع على الوثيقة بشكل رسمي، ولكن روسيا لم تستطع أن تضغط على حفتر أو لم ترد أن تضغط على حفتر بالقدر الكافي من أجل التوقيع على هذه الوثيقة في موسكو. رأينا كيف حفتر رفض وغادر موسكو خلال المباحثات التي جرت الأيام الماضية، وعقب ذلك كانت مباحثات برلين التي جرى فيها بحث إمكانية تثبيت وقف إطلاق النار والدخول في عملية سياسية. تركيا تدعم كل هذه الخطوات وهي بمثابة حاليا ضامن لحكومة الوفاق، وحكومة الوفاق تتعاون مع تركيا بشكل كبير من أجل التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار ومن ثم الدخول في عملية سياسية حقيقية، ولكن يبقى التخوف الأساسي من قبل حفتر وداعميه. هناك دول داعمة لحفتر منعته في السابق من التوقيع على اتفاق موسكو، وغادر موسكو بضغط من دول المحور الذي يدعمه عسكريا في المنطقة، والتخوف الآن أن يجري نفس الأمر فيما يتعلق بمخرجات مؤتمر برلين. ولكن تركيا ما زالت تعمل وتضغط باتجاه الخطوات المتعلقة باجتماع اللجنة العسكرية، ومن ثم ربما تجري جولة أخرى من مباحثات برلين أو جولة جديدة في جنيف.
ما مدى تأثير الاشتباكات الجارية على عملية وقف إطلاق النار؟ وهل هي مجرد خروقات على نطاق ضيق؟ ومن الطرف المسؤول عنها برأيك؟
أعتقد أن معظم الخروقات تأتي من قبل خليفة حفتر الذي يحاول أن يناور من خلال الاستمرار في بعض الخروقات لوقف إطلاق النار، ومن خلال ما قام به من خطوة تتعلق بوقف تصدير النفط. هذه الخطوات يبدو أنها خطوات تهدف إلى المناورة ومحاولة تحقيق خرق لهذا الاتفاق على أمل أن يتمكن من حسم المعركة عسكريا على الأرض. ولكن من الواضح تدريجيا أن هذه القناعة تتلاشى، القناعة السابقة لقوات حفتر بإمكانية حسم المعركة عسكريا تتراجع بشكل لافت. هذه القناعة تنتقل من حفتر إلى داعميه، والجميع أعتقد سوف يقتنع تدريجيا بأن الحل العسكري غير ممكن، خاصة بعد قدوم القوات التركية، وإن كانت قوات محدودة وقوات ردع وليست قوات قتال مباشرة، ولكنها كانت كافية أعتقد لإيصال رسالة لحفتر وداعميه بأن تركيا جادة بمنع سقوط طرابلس، وهي تعمل من أجل ذلك ومستعدة للقيام بخطوات أكبر من أجل ذلك. كل ذلك يهدف إلى إيصال رسالة واضحة بأن الحسم العسكري غير ممكن، وهذا هو الخيار الوحيد الذي سوف يدفع حفتر وداعميه للإيمان أو القبول تدريجيا بالعملية السياسية لحل الأزمة. هذه خروقات محدودة أعتقد أنها حتى الآن، ويمكن السيطرة عليها تدريجيا، وإن زادت هذه الخروقات وأدى ذلك إلى نصف الهدنة ربما يؤدي إلى عودة القتال، وهذا يعني تدخل تركي أكبر. أعتقد أنه في النهاية سوف ينجح في إيصال رسالة واضحة وقوية لحفتر وداعميه بأن الحل العسكري غير ممكن، وهو ما سيجبرهم مجددا للعودة إلى طاولة المفاوضات.
قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد كلف وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة بعد أن رفض البرلمان هذا الشهر حكومة اقترحها مرشح سابق لرئاسة الحكومة.
وأمام وزير المالية الأسبق الآن شهر ليشكل حكومة ائتلافية قادرة على الفوز باقتراع على ثقة في البرلمان بأغلبية بسيطة، وإذا لم يفلح في ذلك فستجرى انتخابات جديدة، بينما تواجه البلاد قرارات اقتصادية عاجلة.
ويبلغ الفخفاخ من العمر 48 عاما، وعمل من قبل في شركة الطاقة الفرنسية توتال، كما شغل منصب وزير المالية عام 2012. من تونس ينضم إلينا عبد الرؤوف بالي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ بالي، ما الفارق إذن بين تكليف الفخفاخ لتشكيل الحكومة عن تشكيل سابقه الحبيب الجملي؟
طبعا الاختلاف جوهري هنا، فمن قام بالتكليف هو رئيس الجمهورية وليس الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، وهذا له أيضا انعكاسات خاصة حول كيفية اختيار هذه الشخصية، فشخصية لم يتم اختيارها على أساس على قاعدة أغلبية برلمانية، وإنما تم اختيارها حسب رغبات أو رؤية رئيس الجمهورية. وربما نشاهد انعكاس مع معنى هذا الاختلاف في الشخصية التي اختارها، حيث اختار شخصية لا تحظى بدعم إلا 14 نائب في البرلمان من جملة 219، في حين أنه كانت هناك شخصيات أخرى لها دعم كبير وقوي في البرلمان وفضل عدم اختيارها. طبعا هو سيمر في النهاية باختبار البرلمان، وكل الأطراف تقريبا ترجح مرور هذه الحكومة، لكن هذه الحكومة لن تعمر طويلا وستكون بمثابة المرحلة الانتقالية إلى أن تتكون أغلبية فعلية في البرلمان قادرة على تمرير حكومة تتبع هذه الأغلبية وليست مقترحة من رئيس الجمهورية.
لكن كيف نفهم قول الفخفاخ إنه سيسعى لتشكيل حكومة كفاءات مصغرة؟
طبعا حكومة كفاءات ليس بشرطه أن لا تكون حزبية، يعني هو من مصلحته اليوم أن يعمل على تعيين كفاءات حزبية لكي يضمن الدعم البرلماني على الأقل أثناء تمرير الحكومة لنيل الثقة، يعني أنه لن يكرر الخطأ الذي قام به الحبيب الجملي عندما اختار تعيين كفاءات مستقلة بعيد عن الأحزاب، وهو ما جعله يفشل في اختبار البرلمان. لكن حكومة مصغرة يعني أن البلاد اليوم خاصة تمر بأزمة اقتصادية ولديها أيضا تحدي أمني، وبالتالي سيكون التركيز على هذين التحديين هو الدافع في هيكلة الحكومة، وهو الذي سيفرض تصور لحكومة مصغرة تراعي الظرف الاقتصادي وكذلك تتوفر فيها الكفاءة من أجل التغلب على التحدي الاقتصادي والأمن.
أخيرا أستاذ عبد الرؤوف بالي، من الذي سيقف أمام تمرير الحكومة هذه المرة؟
لا نتصور اليوم أن الحكومة لن تنال الأغلبية في البرلمان، طبعا هناك أطراف ترفضها بشكل مبدئي مثل الحزب الدستوري، لكن هذه الحكومة نتوقع أن تمر في البرلمان وستكون حكومة انتقالية، هي حكومة لن تتجاوز سنة على أقصى التقدير، ثم سيتم تغييرها بحكومة أخرى من قبل الأغلبية البرلمانية أي حركة النهضة وحلفاء.
انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس وسط مشاركة 3000 شخص من القادة والمسؤولين التنفيذيين تحت شعار العمل من أجل عالم متماسك وتنمية مستدامة.
ويحتفل المنتدى الاقتصادي العالمي بمرور 50 عاما على انطلاقه في ظل وجود تحديات مثل مستقبل أفاق التجارة والنمو الاقتصادي العالمي، شركات التكنولوجيا ومستقبل التعددية والنظام الجيوسياسي.
ويترقب العالم مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تفاقم أزمة المناخ والصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من ناحية ومع أوروبا من ناحية أخرى، رغم التهدئة الأخيرة بين بكين وواشنطن.
من جنيف ينضم إلينا الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية. دكتور رياض، ما المرجو إذن من دافوس في دورته هذه المرة وهي الدورة 50؟
هو في الواقع كل مرة منتدى دافوس هو منتجع سياحي ثلجي في سويسرا يحضره زعماء العالم، ليس فقط زعماء العالم السياسيين وإنما أيضا القيادات الاقتصادية وحتى الفنية والأدبية تحضر مؤتمر دافوس وبشكل غير رسمي، بمعنى نرى حتى رؤساء الدول لا يحملون ربطة عنق ولا يلبسون الزي الرسمي. الفكرة هي عملية تفكير في العالم بجميع نواحيه، الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، وبعيدا عن الضغوط وعن الرسميات. في كل الأحوال هو ملتقى تفكير، بمعنى لا توجد فيه نتائج أو قرارات إلزامية لأي طرف كان، هو ليس بهيئة تابعة للأمم المتحدة، هي مبادرة محلية سويسرية تجمع قادة العالم بشكل سياحي ريلاكس، يعني حتى يستطيعون أن يناقشوا وأن يفكروا في المواضيع الكبرى التي تهم العالم.
لكن هل من المتوقع دكتور رياض أن تشهد هذه الدورة تغييرا في مواقف الرئيس الأمريكي، خاصة في القضايا الشائكة اقتصاديا بينه وبين فرنسا والصين؟
هو ما سيحدث أيضا، رؤساء أمريكا عادة يحضرون منتدى دافوس، ما سيحدث هو أنه سيحدث هذا اللقاء كما قلت بعيدا عن الضغوط الرسمية وضغوط الدولة وبروتوكولاتها، هو في منتجع سياحي، بمعنى الرؤساء والزعماء سيكونون أكثر تلقيا للفكر الآخر وأكثر استعدادا للانفتاح وأكثر استعدادا لتقبل الفكرة المغايرة، فبالتالي منتظر أن تحدث نوع من صح التعبير تحسن في العلاقات بين هؤلاء الزعماء وأن تفتح قنوات نعم أخرى لم تفتح من قبل. لهذا هو منتجع سياحي يعطي الفرصة للتفكير بعيدا عن ضغوط الدولة والبروتوكولات المتعود بها.
هذا يجعلني أسألك دكتور رياض الصيداوي، ما العائد إجمالا على اقتصاد المنطقة من وراء هذا المنتدى؟
طبعا ليس بشكل مباشر كما كن يحضر رؤساء الدول، لكن يحضر أيضا قادة ومسؤولي الشركات الكبرى الذين ربما يفتحون قنوات للتعاون والإبرام اتفاقيات وعقود فيما بينهم، كما يحضر لا ننسى أيضا الجانب الثقافي، تحضر قيادات ثقافية وفكرية مؤثرة في العالم لتتبادل الآراء وتتبادل الأفكار. لكن في كل الحالات أكرر مرة أخرى، هو ليس لقاء رسمي ملزم لأي طرف كان، هو لا يتبع جهاز الأمم المتحدة، وإنما مبادرة هنا سويسرية، هو منتجع سياحي حتى يلتقي زعماء العالم السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين في شكل آخر بعيدا عن ضغوط وممارسات الدولة اليومية.
بهدف تعزيز الثقافة البصرية بشكل عام وإعادة توطين السينما في السودان بشكل خاص، تنطلق الدورة السادسة من مهرجان السودان للسينما المستقلة اليوم بمشاركة 81 فيلما بين الروائي والوثائقي والطويل والقصير، وتعرض في 9 مراكز عرض. نتابع المزيد في التقرير التالي.
كده يا مروة، الأنس في منتخب يلعب بطولة كأس العالم للسينما، نفسي بصغمي.
بفيلم أوفسايد الخرطوم للمخرجة مروة زين، يفتتح مهرجان السودان للسينما المستقلة فعالياته بمشاركة أفلام من 19 دولة، أبرزها مصر وسوريا ولبنان وتونس والمغرب وإيطاليا وألمانيا والنرويج وفنلندا والبرتغال ومقدونيا والبرازيل والأرجنتين وجنوب إفريقيا وكينيا. وقد شارك الفيلم في العديد من المهرجانات العربية والغربية خلال عام 2019 ولم يعرض بعد في السودان. وقال طلال عفيفي مؤسس ورئيس المهرجان، النسخة السادسة من المهرجان تحتفي ببشائر السودان الجديد وعودة الندى على زهرة السينما السودانية، مضيفا أن هذه النسخة مقدمة امتنانا لكل الأرواح التي تحولت إلى أنجم هادية على طريق السودانيات والسودانيين، لكل الفنانين الذين واجهوا الصعاب أثناء ممارستهم فنهم وتوثيقهم الحياة في أصعب وأحلك لحظات تاريخنا المعاصر. ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 27 من يناير كانون الثاني ورش عمل عدة، منها تنزيق الأزياء في الأفلام وخلق بيئة مونتاج مثالية، كما يشمل البرنامج محاضرة للعراقي قاسم عبد بعنوان السرد القصصي في الفيلم الوثائقي، وأخرى للإيطالي ريكاردو بريفيه بعنوان إنتاج الوثائقيات الأنثروبولوجية. جدير بالذكر أن المهرجان تأسس عام 2014 وألغيت دورة العام الماضي بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في السودان. الآن إلى جولة حول العالم. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الكرملين يعتبر لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون موجزاً وبناءً تخللته عناصر مصالحة، وكان اللقاء قد تم بين زعيمي البلدين على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين.
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري أن استقالته جاءت استجابة لغضب الناس ولفتح مرحلة جديدة، واصفا السيناريوهات التي تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودته لرئاسة الوزراء بالأوهام.
أعلن عمدة مدينة ووهان الصينية تشو تشيماو وانغ أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد بلغ 6 أشخاص، فيما ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 227 يتلقون العلاج. من جانبها أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك أن خبراء الهيئة طوروا نظام اختبارات تشخيصية للكشف عن الفيروس التاجي المنتشر في الصين.
ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها تعتزم توسيع مهام وحدة مكافحة القرصنة العاملة حاليا قبالة السواحل الإفريقية لتشمل المنطقة المحيطة بمضيق هرمز بعد ضغوط من الولايات المتحدة للمساعدة في حماية ناقلات النفط.
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن فريق العمل المعني بإعداد مقترحات لتعديل دستور روسيا الاتحادية مكون من ممثلي مجالات مختلفة، وقد بدأ الفريق في عقد جلساته.
للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك. أردوغان يقول إن تركيا لم ترسل بعد قوات إلى ليبيا ولكن أرسلت مستشارين، فهل هذا يعني تراجعه؟
الرئيس التونسي يكلف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة تونس، فهل ينجح؟
انطلاق الدورة 50 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.
الآن إلى النشرة الاقتصادية مع أحمد أحمد.
أهلا بكم مستمعينا ونشرة أخبار الاقتصاد. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنه أجرى مناقشة وصفها بالرائعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضريبة رقمية تعتزم باريس فرضها، وإن البلدين سيعملان سويا لتفادي تصعيد في الرسوم الجمركية. وقررت فرنسا في يوليو تموز تطبيق ضريبة بنسبة 3% على دخل الخدمات الرقمية التي تحققه في فرنسا شركات تزيد إيراداتها عن 25 مليون يورو في فرنسا و750 مليون يورو حول العالم، وهددت واشنطن بفرض ضرائب على منتجات فرنسية ردا على تلك الضريبة. بدأت الحكومة السعودية في تسويق سندات مقاومة بالدولار مقسمة على 3 شرائح. وأظهرت وثيقة صدرت عن الحكومة أن السندات مقسمة على شرائح مدتها 7 و12 و35 سنة. وقد بدأت المملكة في تسويق السندات بسعر استرشادي 110 نقاط أساس للسندات التي مدتها 7 سنوات وسندات 12 عاما عند سعر استرشادي في نطاق 135 نقطة أساس و180 نقطة أساس للسندات البالغ مدتها 35 عاما. قال صندوق مصر السيادي إنه اتفق على تعاون استراتيجي مع شركة أكتس للاستثمار المباشر ومقرها المملكة المتحدة للمساعدة في اجتذاب وتوجيه استثمارات إلى مصر ومشاريع للطاقة والبنية التحتية. وأنشأت مصر صندوقها السيادي للثروة في فبراير شباط الماضي برأس مال قدره أكثر من 63 مليون دولار للسيطرة على بعض مما يزيد من الأصول الواعدة المملوكة للدولة في صناعات مثل الكهرباء والعقارات ولجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها. أفادت مصادر صحفية بأن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت حالة القوة القاهرة على تحميلات الخام من حقلي الشرارة والفيل النفطيين. وقالت المصادر إن أفرادا تحت إشراف حرس المنشآت النفطية أغلقوا خطوط أنابيب تربط حقل الشرارة بمرفأ الزاوية النفطي وحقل الفيل بمرفأ مليتا. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع بعد هذا الإغلاق، ما يثير مخاطر بانخفاض حاد في تدفقات النفط من البلد العضو بمنظمة أوبك.
وهذه عودة إلى الزميل أحمد أحمد ومعه أخبار الرياضة.
أهلا بكم مستمعينا في نشرة أخبار الرياضة. يستعد ريال مدريد لمواجهة أونيونيست سالامانكا الأربعاء ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، ومن المتوقع أن يمنح زيدان الفرصة خلال تلك المباراة للاعبين البدلاء الذين يحمل بعضهم خبرات كبيرة. وبحسب صحيفة موندو الإسبانية، فإن جاث بيل وخاميس رودريغيز سيقودان الريال في مباراة سالامانكا، خاصة بعد غيابهما في مباراة إشبيلية الأخيرة بالليغا. قدمت التونسية أنس جابر المصنفة 78 عالميا عرضا رائعا، وفازت على البريطانية جوهانا كونتا 6-4 و6-2 في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس. وخسرت أفضل لاعبة بريطانية والمصنفة 12 بالبطولة في أكثر من ساعة بقليل على الملعب رقم 1 في مباراة تأجلت من الاثنين بسبب الأمطار. وبدأ أن كونتا لم تصل بعد إلى مستواها عقب المعاناة من إصابة في الركبة بعدها طويلا خلال موسم 2019. خرجت ماريا شرابوفا البطلة السابقة من الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد الهزيمة 6-3 و6-4 أمام الكرواتية دونا فيكيتش على ملعب رود ليفر أرينا الثلاثاء. ولا تزال اللاعبة الروسية البالغة عمرها 32 عاما متأثرة بإصابة في الكتف قد أجبرتها على المشاركة في بطولة واحدة منذ خروجها من الدور الأول في بطولة أمريكا المفتوحة، وذلك خلال العام الماضي. شق رافائيل نادال طريقه بسهولة إلى الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة بعد الفوز 6-2 و6-3 و6-0 على البوليفي غير المصنف هوغو ديلن في بداية مشواره بالمسابقة الثلاثاء. ويتطلع نادال إلى حصد لقبه الـ20 في البطولات الأربع الكبرى ومعادلة الرقم القياسي لغريمه روجر فيدرر.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51 بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة 900 دار نشر من 38 دولة عربية وأجنبية، وذلك خلال الفترة من 22 من يناير الحالي ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، على أن يستقبل المعرض الجمهور بدءا من يوم الخميس 23 من يناير. كما تحل دولة السنغال ضيف شرف لمعرض الكتاب.
أعلنت مبادرة إحياء روح الموصل الصادرة عن اليونسكو الانتهاء من المرحلة الأولى من ترميم جامع النوري الذي تعرض مع منارة الحدبة إلى تدمير شبه كامل على يد تنظيم داعش عام 2017. وذكرت اليونسكو أنه جرى إنجاز مرحلة مهمة على درب الترميم الكامل لجامع النوري الكبير ومئذنته التاريخية في الموصل بالعراق، حيث انتهت أعمال تثبيت بنية الجامع ومنارة الحدبة اللذين تعرضا إلى تدمير على يد تنظيم داعش.
صدرت أمس أول عملة تذكارية تصدرها مصلحة سك العملة الملكية في بريطانيا عن فريق الروك البريطاني كوين، احتفاء بمغني الفريق الرئيسي الراحل فريدي ميركوري وثلاثة أعضاء آخرين في الفرقة. والعملة التذكارية متوفرة فضية وذهبية بأسعار تبدأ من 13 جنيها استرلينيا وتصل إلى 2100 جنيه استرليني في العملة الذهبية التي يصل وزنها إلى أوقية واحدة.
خلص باحثون عكفوا 6 سنوات على دراسة لوحة نادرة رسمها الفنان فان جوخ لنفسه إلى أنها أصلية بريشة العبقري الهولندي، بعد أن ثارت شكوك عن أنها مزيفة وذلك لعقود. وقال متحف فان جوخ في أمستردام إن تلك اللوحة هي على الأرجح العمل الفني الوحيد الذي عرف أن فان جوخ رسمه خلال معاناته من نوبة ذهان في صيف عام 1889، دخل خلالها المستشفى في مدينة سان ريمي الفرنسية.
طالب الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت الشركة الأم لجوجل بضرورة وضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وإلا فإن كوكب الأرض كله سيكون في خطر. وتأتي هذه التصريحات وسط سعي المشرعين والحكومات بجدية خاصة في أوروبا على وضع قيود على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم، إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية. أردوغان يقول إن تركيا لم ترسل بعد قوات إلى ليبيا ولكن أرسلت مستشارين، فهل هذا يعني تراجعة؟
الرئيس التونسي يكلف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة تونس، فهل ينجح؟
انطلاق الدورة 50 لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي.
ومن أخبارنا الاقتصادية، ماكرو يقول إن باريس وواشنطن ستعملان سويا لتفادي تصعيد في الرسوم الجمركية.
ورياضيا، ريال مدريد يدفع بعدد من الاحتياطيين لمواجهة أونيوسياستاس في كأس ملك إسبانيا.
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم، قدمناها لكم دعاء ثابت وخالد عبد الجبار. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com.